بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الإمام عبد الرحمن ابن ناصر بن سعدي رحمه الله: القاعدة 17: بعض الأسماء الواردة في القرآن الكريم إذا أفرد دل على المعنى العام المناسب له، وإذا قرن مع غيره دل على بعض المعنى، ودل ما قرن معه على باقيه. بعض الأسماء الواردة في القرآن الكريم إذا أفرد دل على المعنى العام المناسب له، وإذا قرن مع غيره دل على بعض المعنى، ودل ما قرن معه على باقيه. قال الشيخ ابن عثيمين في التعليق توضيحا لهذه القاعدة: إذا أفردت عمت، وإذا قرن معها غيرها خصت، ويقال إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. مثال ذلك الإسلام والإيمان، من يذكر دليلا إذا اجتمع افترق؟ حديث جبريل اجتمع في الحديث ذكر الإسلام وذكر الإيمان، فالإسلام للشرائع الظاهرة، تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة إلى آخر الحديث إلى آخر الأركان. والإيمان الأعمال الباطنة، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، تؤمن بالقدر خيره وشره. إذن اجتمع وافترق في المعنى، فكل له معنى غير، بخلاف ما إذا افترق كل واحد يدل على الآخر. يعني الإسلام إذا ذكر وحده دل على الإسلام والإيمان، الإيمان إذا ذكر وحده دل على الإسلام والإيمان. حديث وفد عبد القيس حديث ابن عباس في الصحيحين أمرهم بالإيمان بالله وحده، قال: تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وذكر لهم ما في حديث جبريل من شرائع الإسلام الظاهرة، وسماه الإيمان. فهنا ذكر وحده الإيمان، فصار شاملا للإيمان والإسلام، صار شاملا للإيمان والإسلام. وهكذا في حديث الإيمان 64 شعبة، الإيمان 64 شعبة، يشمل الأعمال الباطنة والظاهرة، الباطنة والظاهرة، وشامل للإسلام والإيمان، شامل الإسلام والإيمان. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى: ولهذه القاعدة أمثلة كثيرة، منها الإيمان أفرد وحده في آيات كثيرة، وقرن مع العمل الصالح في الآيات في آيات كثيرة. فالآيات التي أفرد فيها يدخل فيه جميع عقائد الدين وشرائعه الظاهرة والباطنة، ولهذا يرتب الله عليه حصول الثواب والنجاة من العقاب، ولولا دخول المذكورات ما حصلت آثاره، ولولا دخول المذكورات ما حصلت آثاره من الثواب والعقاب والنجاة من العقاب. وهو عند السلف قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح. تعريف الإيمان قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح. فهو داخل فيه الأعمال في تعريف الإيمان. والآيات التي قرن الإيمان فيها للعمل الصالح كقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يفسر الإيمان فيها بما في القلوب من المعارف والتصديق والاعتقاد والإنابة، والعمل الصالح بجميع الشرائع القولية والفعلية. إذن إذا ذكر الإيمان وحده فإنه يشمل جميع الشرائع الظاهرة والباطنة، فالإيمان قول باللسان وعمل بالجوارح واعتقاد بالقلب، شامل لهذا وهذا، للظاهر والباطن. فإذا اجتمع الإيمان مع العمل الصالح، قال: الإيمان يفسر بما في القلوب من التصديق والاعتقاد والإنابة، والعمل الصالح بجميع الشرائع، يعني عمل اللسان وعمل الجوارح. إذا اجتمع الإيمان مع العمل الصالح فالإيمان يكون دالا على ما في القلب أو أعمال القلب، والعمل الصالح يشمل أعمال اللسان وأعمال الجوارح. قال: وكذلك لفظ البر والتقوى. فحيث أفرد البر دخل فيه امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وكذلك إذا أفردت التقوى. ولهذا يرتب الله على البر والتقوى عند الإطلاق الثواب المطلق والنجاة المطلقة، كما يرتب على الإيمان. وتارة يفسر أعمال البر بما يتناول أفعال الخير وترك المعاصي، وكذلك في بعض الآيات تفسير خصال التقوى، كما في قوله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فما هي صفات هؤلاء المتقين؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. وهكذا في سورة البقرة: هدى للمتقين. ما هي أعمالهم؟ ما الذي ذكره في أعمال المتقين؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إذن ففي آيات آل عمران ذكر فعل الخير وترك المعاصي. أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء، إلى قوله: والله يحب المحسنين. هذا فعل للأوامر، فعل الأوامر سواء كان من المستحبات أو من الواجبات. والتي بعده: والذين إذا فعلوا فحشة وظلموا أنفسهم، هذا ترك للنواهي، ترك للنواهي. إذن فالتقوى إذا أفردت تشمل فعل الأوامر وترك النواهي. وإذا اجتمعت التقوى مع البر كان البر لأعمال الخير والتقوى لترك المعاصي والمنكرات. قال: إلى آخر ما ذكره من الأوصاف التي تتم بها التقوى. وإذا جمع بين البر والتقوى مثل قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، كان البر اسما جامعا لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وكانت التقوى اسما جامعا يتناول ترك جميع المحرمات. إذن البر والتقوى إذا اجتمعا افترق. ما معنى إذا اجتمع افترق؟ صار البر بمعنى فعل الطاعات وأعمال الخير، والتقوى ترك المعاصي ترك المنهيات. فإذا صارت إذا ذكر البر وحده يشمل الأمرين، يشمل أمرين. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب إلى آخر الآية. وإذا أفرد التقوى شملت الأمرين، فعل الأوامر واجتناب النواهي. ولهذا في كثير من الآيات يذكر الله عز وجل التقوى وما يترتب عليها دخول الجنة ومن نجاة من النار، لأنها شاملة لهذا وهذا. قال وكذلك لفظ الإثم والعدوان. إذا قرنت فسر الإثم بالمعاصي التي بين العبد وبين ربه، والعدوان بالتجرؤ على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. وإذا أفرد الإثم دخل فيه كل المعاصي التي تؤثم صاحبها، سواء كانت بينه وبين ربه أو بينه وبين الخلق. وكذلك إذا أفرد العدوان. إذن كلمة الإثم إذا ذكرت وحدها فما المراد بها؟ جميع الذنوب المعاصي، سواء كانت في حق الله أو كانت في حق المخلوقين. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، هذا عام لكل الذنوب، سواء كانت في حق الله أو كانت في الاعتداء على عباد الله في أموالهم أو أعراضهم، فهي داخلة في الإثم. وإذا ذكر هذا مع هذا، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الإثم ما يختص بالمخالفات في حق في يعني في حق الله عز وجل وما كان في حقوق الله، والعدوان في حق المخلوق، عدوان عليه في ماله أو عرضه أو دمه. كلام واضح. وكذلك لفظ العبادة والتوكل ولفظ العبادة والاستعانة. إذا أفردت العبادة في القرآن تناولت جميع ما يحبه الله ويرضاه ظاهرا وباطنا، ومن أول ما يدخل فيها التوكل والاستعانة. كلمة العبادة، هل التوكل من العبادة؟ جواب نعم. هل الاستعانة من العبادة؟ جواب نعم. وإذا جمع بينهما، ذكرت العبادة وذكر معها الاستعانة، ذكرت العبادة وذكر معها التوكل. وإذا جمع بينهما، بينها وبين التوكل والاستعانة، نحو إياك نعبد وإياك نستعين، ذكر العبادة والاستعانة. فاعبده وتوكل عليه، العبادة والتوكل. فسرت العبادة بجميع المأمورات الباطنة والظاهرة، وفسر التوكل باعتماد القلب على الله في حصولها، حصول العبادة وحصول جميع المنافع ودفع المضار مع الثقة التامة بالله في حصولها. فأنت حين تقول إياك نعبد وإياك نستعين، هذا فيه استعانة بالله عز وجل على فعل العبادة، استعانة بالله عز وجل على فعل العبادة. ولهذا يقول أهل العلم ينبغي للإنسان إذا أتى بشيء من عبادة أن يستحضر الاستعانة حتى يجمع بين عبادتين، العبادة التي يؤديها وعبادة الاستعانة، لأنه هو حاصل منه. الآن إذا قمت إلى الصلاة تتوضأ وتصلي هذا يحتاج منك إلى استعانة. إذا لم تستحضر الاستعانة ما يكون أجرك كأجر من استحضر الاستعانة بالله وأدى العبادة مستعينا بالله. إذن فاجمع بينهم، تنل أجر العبادة وأجر الاستعانة، فاعبده وتوكل عليه، وهكذا يؤدي الإنسان عبادة الله عز وجل ويعتمد على ربه. ولهذا شرع الإنسان حين يسمع النداء ماذا يقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. حين يسمع النداء للصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. قال شيخ الإسلام هذه كلمة استعانة، كلمة استعانة. أنت تخرج من بيتك لقضاء حوائجك في أمر دينك أو دنياك وتقول بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، استعانة بالله. وكذلك الفقير والمسكين، يعني إذا ذكر الفقير والمسكين في موضع واحد كل له معنى، وإذا ذكر أحدهما وحده فإنه يدل على الآخر. إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر، إطعام 10 مساكين، هل المراد به المساكين فقط أو يدخل فيه الفقراء؟ يدخل فيه الفقراء والمساكين. وأطعم البائس الفقير، الفقير يدخل فيه المسكين والفقير. وأيهما أشد حاجة؟ الفقير، الفقير أشد حاجة. وبعض العلماء فرق بينهما فقال الفقير قد لا يجد شيئا مما يكفيه، أو يجد ما يكون أقل من نصف حاجته، وأما المسكين فإنه قد يجد بعض حاجته ولكنها لا تكفيه. وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، معهم سفينة ومعهم دخ لكن لا يكفيهم. قالوا إذا كان لا يكفي حاجته كاملة فهذا مسكين، أما إذا كان ما يجد حاجته بالكلية أو يجد شيء يسير منها هذا فقير، لأنه أشد حالا. لكن إذا ذكر أحدهما بمفرده فهو شامل الفقير والمسكين. قال كما في آية الصدقات إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ولهذا عدهم العلماء في هذا كل واحد صنف، يقولون الزكاة أهلها كم؟ 8 أصناف، الفقراء صنف، المساكين صنف. فسر الفقير بمن اشتدت حاجته وكان لا يجد شيئا أو يجد شيئا لا يقع منه موقعا، وفسر المسكين بمن حاجته دون ذلك. ومثل ذلك الألفاظ الدالة على تلاوة الكتاب والتمسك به، الدالة على تلاوة الكتاب والتمسك به وهي اتباعه، يشمل ذلك القيام بالدين كله. يعني ليس معناه يتلون الكتاب مجرد قراءة، يتلون الكتاب معنى أنهم يعملون به. فإذا قرنت معه الصلاة كما في قوله تعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، وقوله والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة. الآن ما معنى يمسكون بالكتاب؟ يتمسكون به، يعملون به. هل الصلاة من جملة العمل بالقرآن؟ نعم، لكن لماذا تخصيص الصلاة من بين ذلك؟ قال كان ذكر الصلاة تعظيما لها وتأكيدا لشأنها وحثا عليها، وإلا فهي داخلة بالاسم العام وهو التلاوة والتمسك به. أتل ما أوحي إليك من الكتاب يشمل كل أعمال الدين، والتمسك بالكتاب يشمل جميع أعمال الدين، لكن ذكر الصلاة بعد ذلك يدل على تعظيم وتفخيم أمرها. قال وما أشبه ذلك من الأسماء، وما أشبه ذلك من الأسماء كما تقدم الإسلام والإيمان هذا من جملة من هذا الباب. لماذا ذكر هذه القاعدة؟ أنت الآن تمر بك بالقرآن أدلة فيها ذكر الإيمان وحده، فإذا فسرته فقط بالأعمال الباطنة معناه أنك قصرت في تفسير ذلك، فإذا ذكرته عاما إذن هنا معناه أن الإنسان يفرق بين المعاني في كل في مكانه، فالمعنى العام غير المعنى إذا اقترن مع غيره. بعض الأسماء الواردة في القرآن الكريم إذا أفرد دل على المعنى العام المناسب له، وإذا قرن مع غيره دل على بعض المعنى، ودل ما قرن معه على باقي. الآن التقوى على ماذا فسر أهل العلم؟ فعل الأوامر واجتناب النواهي، هذا إذا ذكرت وحدها. طيب وتعاونوا على البر والتقوى، قال انظر إذا أفرد دل على المعنى العام، تقوى دلت على المعنى العام، فعل الأوامر اجتناب النواهي، وإذا قرن معه مع غيره وتعاونوا على البر والتقوى دل على بعض المعنى، تقوى دلت على بعض المعنى ما هو ترك النواهي، ودل ما قرن معه على باقيه وهو فعل الأوامر. إلى هنا سبحانه.